أحداث كانت في السيرة، ما أعظم تلك الأيام، جمعتها آيات شتى، ما أصدق قول العلام. ووصايا جاءت تبنينا، نزلت قطعا للإلزام، وأصول كانت منهاجا، ما أكبر ذاك الإنعام. فاقرأها دوما معتبرا، متبعا هدي الأقوام، وتفكر فيها وتدبر، تستيقظ من بعد منام، وتعلم منها كي تزكو، ويضاف لعمرك أعوام. فالسيرة كانت نبراسا، قد بدد وهما وظلام، هو صراط يهدي الحيران، ويحقق كل الأحلام. صلى الله عليه وسلم، خير نبي خير ختام، خير نبي خير ختام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم، وحلقة جديدة من حلقات نظرات بنائية في السيرة النبوية من خلال الآيات القرآنية. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا محرومين. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. وكانت رحلتنا مع غزوة الأحزاب، والحمد لله نحن في الفصل الثاني الآن، اللي هو بنتحدث فيه عن الغزوة نفسها. وكنا بدأنا في المرة الماضية استعرضنا بعض الأحداث، حفر الخندق والصعوبات اللي واجهها النبي صلى الله عليه وسلم، واجهها الصحابة الكرام، والمعجزات اللي كانت موجودة في وسط تلك الصعوبات، والبشريات اللي كانت حاضرة برضو في وسط تلك الـ سبحان الله الصعوبات، والآفات اللي ظهرت برضو في وسط تلك الصعوبات، والإنجازات اللي تحققت في وسط كل تلك الصعوبات. كل ده الحمد لله عشنا معاه في الحلقة الماضية. وكنا انهينا الكلام بأن في حدث حصل، الحدث ده هيخلي الأمور تشتد، يخلي الأزمة تحتد، والابتلاء هيزيد ويزيد على المؤمنين. يا ترى إيه الحدث ده؟ ده اللي هنتعرف عليه النهاردة، ونحاول نقف مع تبعات هذا الحدث في هذه الغزوة العظيمة، غزوة الأحزاب أو غزوة الخندق. ثم إن أبا سفيان ابن حرب كلم حيي بن أخطب أن يذهب إلى بني قريظة، اسألهم أن ينقضوا العهد الذي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. مشكلة، تبقى مصيبة كبيرة، دول بقى مفيش خندق ولا مش خندق، يعني خلاص ينفذ من خلالهم وخلصنا على كده، ويكونوا معهم عليه. يعني مش بس كمان ان هم هينقضوا العهد بقى ويسمحوا للمؤمنين للمشركين ومن معهم ان هم يمروا من عندهم، لا لا، ده يكونوا معهم عليه. فخرج حيي بن أخطب حتى أتى كعب بن أسد القرظي سيد بني قريظة، فأغلق كعب على نفسه باب حصنه، وأبى أن يقابل حيي بن أخطب. هو عارف وجاي ليه، لكن حيي بن أخطب ألح على كعب بن أسد، وأخذ يضرب على بابه ويناديه: ويحك يا كعب، افتح لي. فقال كعب: ويحك يا حيي، إنك امرؤ مشؤوم، وإني قد عاهدت محمدا، فلست بناقض ما بيني وبينه، ولم أر منه إلا وفاء وصدقا. أهو كلامهم، بنص كلامهم، ركزوا عشان الكلام ده مهم جدا، عشان لما نيجي نشوف حكم الله سبحانه وبحمده في بني قريظة تفهموا. هم بنفسهم اللي بيقولوا: ولم أرى منه إلا وفاء وصدقا. الفترة اللي هم كانوا عاشوا فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم وعهدوا النبي، النبي صلى الله عليه وسلم ما ورأوا منه إلا وفاء وصدقا بأبي وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. عشان بس تفهموا اللي هيحصل بعد كده، عشان تعرفوا، عشان بعض الناس برضو قلنا مرارا وتكرارا بيبص على الحدث من الآخر، طب ما تبص على الحدث من الأول. بيبص مثلا على العذاب الذي ينزله الله بالمجرمين بأيدي المؤمنين، طب ما تبص بقى على المجرمين دول العذاب اللي أنزلوه بالمؤمنين، الظلم والافتراء. المؤمنين ما طلبوش أكتر منهم يعيشوا بجوارهم في السلام ويعيشوا معهم في السلام، يعني ده كانوا في عهد الله المستعان. فقال حيي: ويحك يا كعب، افتح لي أكلمك. قال: ما أنا بفاعل. هو عارف. فقال حيي: والله ما أغلقت الحصن دوني إلا تخوفك من أن آكل من جشيشتك. ففتح له الباب، يعني قال له إيه بقى، يعني هو بدأ يازف على أوتار تاني، نوع من أنواع الطعام. بيقول كده ابن الأثير في النهاية، بيقول نوع من أنواع الطعام هي أن تطحن الحنطة طحنا جليلا ثم تجعل في القدور ويلقى عليها لحم أو تمر وتطبخ أكلة معينة اسمها الجشيشة. طيب، فقال: والله ما أغلقت الحصن دوني إلا تخوفك من أن آكل من جشيشتك. ففتح له الباب ودخل حيي. فقال: ويحك يا كعب، جئتك بعز الدهر وببحر طام، جئتك بقريش على قادتها وسادتها، وبغطفان على قادتها وسادتها، وقد عاهدوني على ألا يبرحوا حتى نستأصل محمدا ومن معه. فقال له كعب: جئتني والله بذل الدهر وبجهام قد هراق ماؤه، فهو يرعد ويبرق ليس فيه شيء. قال له: انت بتقول لي جئتك بعز الدهر وببحر طام، يعني ايه ارتفع امواجه؟ لا، ده انت جئتني بسحاب لا ماء فيه. الجهام هو الايه؟ سحاب لا ماء فيه. جئتني والله بذل الدهر وبجهام قد هراق ماءه فهو يرعد ويبرق ليس فيه شيء. لا، مش زي ما انت، هو برضو عارف اهو، يعني نركز. يبقى هو من الاول يقول ما وجدنا منه الا وفاء وصدقا، وهو عارف ان اصلا إن دول إيه وضعهم إيه. ويحك يا حيي، فدعني وما أنا عليه، فإني لم أرى من محمد إلا صدقا ووفاء. تاني: والله ما أكرهنا على دين ولا غصبنا مالا ولا ننقم من محمد وعمله شيئا. أهو تاني: والله ما أكرهنا على دين ولا غصبنا مالا ولا ننقم من محمد وعمله شيء، رغم ان هم في المدينه في احوال صعبه جدا، بس ما جاش عند اموالهم في حال. وانت تدعو الى الهلكه، فنذكرك الله الا ما عفيتنا من نفسك. سيبنا بقى في حالنا كده، يعني عشان ايه؟ احنا مش ناقصين. وتكلم عمرو بن سعدي القرظي فذكر وفاء الرسول صلى الله عليه وسلم ومعاهدتهم إياه، فقال: يا معشر يهود، إنكم قد حالفتم محمدا على ما قد علمتم ألا تخونوه ولا تنصروا عليه عدوا، يعني الحلف واضح، وأن تنصروه على دهم يثرب. إحنا في مدينة واحدة، خلاص نتعاهد على ده. فأوفوا على ما عاهدتموه عليه، فإن لم تفعلوا فخلوا بينه وبين عدوه واعتزلوهم. يعني خلاص، حتى واحد من قال: طب خلاص، على أقل التقديرات أنتوا يعني لو كده خلوا بينه وبين عدوه واعتزلوهم، ما تدخلوش نفسكم، تورطوش نفسكم في القصة دي. هم عارفين أهو، عارفين كويس جدا 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 كده. الدنيا قفلت قدام حيي، يعمل إيه بقى؟ يا ترى هيوقف ولا هيقنعهم ولا إيه اللي هيحصل؟ ولكن حييا ما زال بكعب يفتله في الذروة والغارب. يفتله في الذروة والغارب، تعبير كده بيستعملوه العرب. الغارب عندهم هو مقدم السنان وهو الرمح، مقدم الرمح، والذروة أعلاه. أراد أنه ما زال يخادعه وإيه ويتلطف إيه له، حتى سمح له، فضل يخادعه ويتلطف ليه حتى أجابه. يفتله في الذروة والغارب، يفتله كده رايح جاي رايح جاي رايح جاي لغاية إيه؟ حتى سمح له. على أن أعطاه. طب سمح له بإيه بقى؟ طبعا هو بقى عنده الكلام اللي يقدر يكلمه فيه، وعندهم أصلا كده كده يعني عنده دوافع اللي يقدر يتكلم فيها. طب إيه؟ طب إزاي وافق؟ وافق على إيه؟ على أن أعطاه عهدا وميثاقا، لئن رجعت قريش وغطفان ولم يصيبوا محمدا موارد. طب هم بقى لو قريش وغطفان رجعوا وما أصابوش النبي صلى الله عليه وسلم يعمل إيه؟ أن يدخل معه في حصنه يصيبه ما يصيب بني قريظ. قال له تجيل أنت بقى تبقى هنا معاه، ليحصل لنا بقى تشيل معانا. فنقض كعب بن أسد عهده وبرئ مما كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قامت بنو قريظة ومزقت الصحيفة التي كان فيها العقد، ودخلت بنو قريظة مع المشركين في محاربة المسلمين. افهموا دي؟ يبقى دلوقتي مين اللي هل كانت القيادة بس؟ يعني في بني النضير كانت القيادة بس، ما كانش كل الناس، إنما هنا كله بنو قريظة كلهم. يعني عشان بس يكون ايه واضح ان مش القادة بس، لا ده كلهم وخدوا قرار مع بعض، يعني ما كانتش حاجة خارجة او مجبرين عليها، لا تواطؤوا على ذلك. ثم قامت بنو قريظة ومزقت الصحيفة التي كان فيها العقد، ودخلت بنو قريظة مع المشركين في محاربة المسلمين. خلاص بقى ينضموا للأحزاب. طبعا دي حاجة في منتهى الصعوبة، حاجة صعبة جدا، دول جوه المدينة، يعني مسألة ضخمة، يعني مسألة صعبة جدا. طب احنا خلاص من بره والمشركين قاربوا على الشهر ومش عارفين يخترقوا يدخلوا المدينة يعني والخندق شهر، متخيلين؟ وبهذا يتبين أن حرص بني قريظة الأول على التزام العهد كان خوفا من عواقب الغدر فقط. بس هم مش إن هم بيغدروش أو هم مش غادرين، هم غادرين أصلا، لكن هم عشان بس إيه؟ خوفا من عواقب الغدر. فلما ظنت أن المسلمين أحيط بهم من كل جانب وأنها لن تؤاخذ على خيانة، أسفرت على خيانتها وانضمت إلى المشركين المهاجمين. ولذلك سبحان الله لازم نفهم كده دايما، نفهم أن المجرمين لا عهد لهم، زي ما قال ربنا لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذم، لازم دي تتفهم. ولازم يتفهم أن المجرمين هم بعضهم من بعض، لازم دي يتفهم. ومهما المؤمن رأى منهم يعني من حلف معاه ولا من كلام معاه ولا مش عارف ولا من مهدنة، لشان هم في الغالب يهابونا، لكن أول ما هجلهم الفرصة ينقضون عليه. النقطة الثانية بنشوف هنا سبحان الله يعني ذاك الحقد الدفين الذي في قلوب أولئك، لا يستحقون يعني ودول أهل كتاب وعارفين إنه هو رسول فعل. نعوذ بالله، نعوذ بالله من الشهوات ومن الضلال ومن الإنسان لا يعمل بعلمه ومن التعرض لغضب الله، فباءوا بغضب على غضب فعل، نعوذ بالله من ذلك. سبحان رب، ناس مجرمين هم في قرارة أنفسهم يقولون أنه رسول، المفروض كان هم يكونوا مع المشركين، وهم بنفسهم بيقولوا سبحان رب ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، سيوقعهم الله في شر أعمالهم إن شاء الله. فالمهم يعني سبحان الله، يعني لازم نبقى مدركين دي، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، يعني على حد تعبيره صحيح، يعني هو فعلا المفترض المؤمن يكون كده، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، لازم دي يكون مفهوم يعني. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله المفلحون الغالبون، هي دي. إنما أنت لازم ما تبقى مدرك، لأن هو حتى يعني يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم، يعني دي واضحة. مهم، الله المستعان. فبنشوف الغدر، بنشوف هذا المجرم حيي بن أخطب، وهو يروح يقلب، وسبحان الله يعني أبى الله النبوء بإثم الكل. طيب بس كده بقت الأزمة كبيرة، أول موقف بقى صعب. فلما انتهى خبر نقض بني قريظة العهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام ليتأكد من صحة الخبر. عايز أتأكد الأول، يعني ما فيش مجال أصلا يعني. فقد أخرج الشيخان في صحيحهما عن عبد الله ابن الزبير، سيدنا عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنهما، قال كنت يوم الأحزاب جعلت أنا وعمر بن أبي سلمة في النساء، فنظرت فإذا أنا بالزبير على فرسه. هم كانوا المفروض أن هم في يعني في النساء في كانوا النساء والأطفال كانوا في مكان. فإذا أنا بالزبير على فرسه تختلف إلى بني قريظة مرتين أو ثلاثة، يعني بيروح ناحية إيه بيختلف، يعني بإيه بيروح ويجي يروح ويجي إلى بني قريظة مرتين أو ثلاثة. فلما رجعت قلت يا أبتي رأيتك تختلف، قال وهل رأيتني يا بني؟ قلت نعم. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يأتي بني قريظة فيأتيني بخبره. فانطلقت، فلما رجعت جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبوي فقال فداك أبي وأمي، فقال فداك أبي وأمي. هي دي بقى اللهم المستعان الناس الأبطال في هذه المواقف. وفي رواية أخرى في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب من يأتينا بخبر القوم؟ فقال الزبير أنا. ثم قال صلى الله عليه وسلم من يأتينا بخبر القوم؟ فقال الزبير أنا. ثم قال صلى الله عليه وسلم من يأتينا بخبر القوم؟ فقال الزبير أنا. ثم قال صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حواري وإن حواري الزبير، إن حواري الزبير. الحواري يعني من خاصة أصحابه ومناصريه، زي الحواريين كده من خاصة الأصحاب والإيه والمناصرين. فسيدنا الزبير رضوان الله عليه قام لذلك. ودي بقى سبحان الله بيكون الإنسان المؤمن يبقى مبادر للخير في وسط هذه الأزمات، مفيش مجال بقى أن واحد يقدر أنه يفعل شيء وما يفعلوش. مهم. طيب كده النبي عرف من سيدنا الزبير ان في فعلا كده، يعني هو كده زي ما يقول استشف، كان يعني المشوار بتاع سيدنا الزبير ده كان هدفه ان النبي يستشف من بره كده. طيب عايز بقى يتاكد وبشكل رسمي وبكلام رسمي. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم السعدان، سعد بن معاذ سيد الاوس وسعد بن عباده سيد الخزرج، معاذ اوس 4-4، العبادة الخزرج 5-5 رضي الله عنهم، ومعهما عبد الله ابن رواحة وخوات ابن جبير رضي الله عنهما. وقال لهم انطلقوا حتى تنظروا أحق ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لا. لغاية الوقت النبي صلى الله عليه وسلم مش متخيل برضو، لأن الموضوع يعني هو مصدق بس يعني يتمنى أنه ما يكونش كده، لأن فعلا الموقف هيشتد صعوبة جدا ويحتد جدا. المهم بعد سيدنا سعد بن معاذ سيد الأوس وسيدنا سعد بن عبادة سيد الخزرج، وبعث معهما عبد الله بن رواحة وخوات بن جبير 4، وقال لهم انطلقوا حتى تنظروا أحق ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لا، فإن كان حقا وهنا بقى نشوف حكمة النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هم، حاجة في منتهى الحكمة. أولا أنه يبعث سيدنا سعد بن معاذ وسيدنا سعد بن عبادة سيد الأوس وسيد الخزرج، المفروض هم اللي بينهم وبين الإيه يعني، لعل حتى لو دماغهم راحت كده ولا كده يكونوا يهابوا اكتر سيدنا سعد بن معاذ وسيدنا سعد بن عبادة، يعني لعلهم لما يشوفوهم ولقوهم جايين يعني يرجعوا. طبعا سيدنا سعد بن معاذ وسيدنا سعد بن عبادة مفترض ان هم ده هجوم على المدينة، هجوم على المدينة بصورة اساسية، والمدينة دي بلدهم. فالحكمة اولا في ارسالهم. الحكمة التانية بقى شوفوا، قال فان كان حقا فالحنوا لي لحنا أعرفه. الحنوا لي لحنا أعرفه يعني الدنيا أمارة، ما تكلموش كلام صريح. ليه؟ ولا تفتوا في أعضاء الناس، ما هو مش وقته، الدنيا صعبة. وده من حكمة القائد، إن مش كل الأخبار تقال ومش كل الأخبار تذاع، وخصوصا في أوقات ما، يعني في أوقات ما هو قد يكتم شيئا، لكن من باب لغط ما هو يتصرف ولغط ما يرتب هيعمل ايه بالضبط، وفي نفس الوقت كمان عشان خاطر مش محتملين اصلا، لان لا جديد ما فيش حاجه هيقدروا يعملوها، يعني ممكن الناس تثور الفكره كمان في توقيت الخبر، الناس تعرف امتى، ممكن كده يعرفوا، بس الفكره امتى يعرفوا؟ يعرفوا لما يكون النبي صلى الله عليه وسلم رتب امره، لما يكون الامم مستعد يعرف يهيئهم للامر. المهم ان فعلا في يعني من الحكمه ان مش كل ما يعرف يقال، والناس بقى نقعد نهيجهم ونخوفهم يعني في وقت الازمات دي، لابد يكون في تفاؤل وفي طمأنة، مش طمأنة اللي هي بقى تخدير يعني الناس يعني لدرجة انها تحصل لها مصائب، لا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الأحزاب لما الصحابة قولوا وقالوا يا رسول الله، يعني كان الأمر اشتد عليهم، فقال اسألوا الله أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم. اسألوا الله أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم، اللي احنا بنقوله المفروض في أذكار الصباح والمساء كل يوم، اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، ومسألك العفو والعافية العفو والعفة والعافية في رواية، في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني بين يديه وخلفي وعن يميني وعن شمالي وعن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. طيب، يبقى ده من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف. ونشوف برضو ذكاء سيدنا سعد بن معاذ وسيدنا سعد بن عبادة. قال ولا تفت في أعضاء الناس، والناس وإن كانوا على الوفاء فيما بيننا وبينهم فاجهروا به للناس، يعني نبي ما هو بعد سيدنا الزبير بس برضو يتمنى أن يكون الأمر على غير ذلك. فخرجوا حتى أتوهم فوجدوهم على أخبث ما بلغهم عنهم. الكلام ده تعدوه عشان تشوفوا في النهاية مصيرهم هيكون إيه، فما يستغربش المصير. يعني هم بأنفسهم قالوا ان هو ما وجدنا منه الا وفاء، الا ايه، الا ما وجدوا من نفس الا وفاء والا الا الا حسن عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كمان هم بنفسهم قالوا ان هو ما اكرههمش على دين، وما غصبش منهم مال، ويعني ما اضرهمش ولا ظلمهم في اي حاجه، ده كلامهم. دلوقتي بقى لما راح سيدنا سعد بن معاذ وسعد بن عباده بيقول ايه، بيقول فوجدوهم على اخبث ما بلغهم عنه حاجه، ونالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا لا عهد بيننا وبين محمد ولا عقد. فدعوهم طيب محاولتين، دعوهم الى الموادعه وتجديد الحلف، فقالوا الان وقد كسر جناحنا، يريدون بجناحهم المكسوره بني النضير، يعني كمان دلوقتي يعني بايه غل بقى، حقد بداخلهم هم سبحان الله، رغم ان هم ربنا اخبر يعني تحسبوا جماعة قلوبهم شتى، لا، لكن الوقت بقى الجد ايه، هو بقى هم سبحان الله الكفار يكونون يدا واحدا على المؤمنين، او الظلم يكون يدا واحدا على الصالحين. مهم، لدرجة ان سيدنا سعد بن عبادة ما تملكش نفسه، فشاتمهم سعد بن عبادة، فقال سعد بن معاذ سعد بن عبادة دع عنك مشاتمتهم، فما بيننا وبينهم اربى من المشاتمة، يعني ازيد واكبر من كده بكتير، سبوا. ثم أقبل السعدان ومن معهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلموا عليه، الناس طبعا عارفة أنهم راح، ثم قالوا عضل والقارة، أي كغدر قبيلة عضل وقبيلة القارة، طبعا معروف الحدث يعني بأصحاب الرجاء في غزوة الرجاء لو تذكره، بأصحاب الرجاء خبيب بن عدي وأصحابه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر، أبشروا يا معشر المسلمين. يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم برضو بإيه، يريد أنه هو مش وقت أنه يفوت في العضل، أبشروا. وسبحان الله برضو يعني النبي مش برضو يعني حاشاه بيفتعل ولا بيخبي، لا فعلا هم وكأن الأحداث كده ماشي صح، أن الأمور تشتد. ما احنا قلنا الكلام ده، سبحان الله المؤمنين غير المجرمين، المؤمنين غير المنافقين، المؤمنين ايه، الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هي دي القضية زي هنا، ان الامور تشتد، ولما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما. هي دي القضية. مهم، فالمؤمن بيبقى فاهم، يعني أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب، يعني حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. هي دي القضية أن ده الفرق بين المؤمن وغيره. المؤمن لا، كل ما الأمور تشتد أزمة تنفرج قد آذن صبحك بالبلج، يعرف أنه ماشي على صراط مستقيم وعلى طريق صحيح وانه هو كده في هو في الخط، وهو لان ربنا اخبره كده، ولا نبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم، ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين. اللي ربنا يقول لا تبلون في اموالكم وانفسكم وتسمعون من الذين اشركوا والذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذى كثيره، يعني ده وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور. يعني هم خلاص، هم المفترض ان الكلام ده المؤمن عارفه، انما بقى غير المؤمن او المرتاب او المنافق او الشاك نسال الله العافيه، او اللي ما عندوش معرفه بالله ولا معرفه بالوحي ولا معرفه بسنن الله عز وجل، هيشك بقى ويقول لك فين ربنا بقى وفين مش عارف ايه وفين يعمل. وهنشوف سلوك المنافقين حاضر هنا. المهم، ثم تقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوبه، يعني غطى رأسه بثوبه او كده، فاضطجع ومكث طويلا. النبي صلى الله عليه وسلم قاعد بيفكر ماذا يفعل، الامر شديد، فاشتد على الناس البلاء والخوف حين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم اضطجع. يعني لما لقوا النبي صلى الله عليه وسلم كده، لدرجة ان فعلا قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم يعني في أزمة ضخمة، لدرجة انه حتى مش متمالك نفسه فيجلس يعني او اضطجع بيفكر. وعرفوا انه لم يأتي من بني قريظة خير. ثم انه رفع رأسه فقال ابشروا بفتح الله ونصره. النبي صلى الله عليه وسلم يعني سبحان الله، هذه الأزمة زادته يقينا ان شاء الله على الصراط، وقال ابشروا بفتح الله ونصره وسيكون ان شاء الله. وعظم عند ذلك البلاء على المسلمين، واشتد الخوف، وضاق الامر، وخيف على الذراري والنساء. اول مره المدينه تتعرض لحاجه زي كده بالضخامه دي، هم ما كانوش كده. هو ده الاختبار بقى الحقيقي، يعني لغاية دلوقتي المدينة ما تعرضتش لحاجة زي كده خالص، والكل يعني رماهم عن قوس واحدة، كله قريش بكل حلفائها وغطفان بمعظم بطنها، واليهود كلهم يعني المكون أعراب قريش والأعراب واليهود، يعني المكون السكاني أو الديموغرافي للجزيرة العربية تقريبا موجود، كله المنطقة المحيطة دي كله موجود. كانت ايام صعبه، وكانت لحظات صعبه جدا على المؤمنين وعلى المدينه ما يعني ما مرتش حاله زي كده قبل كده. سبحان الله، يعني هم يعني الانصار وعدوا النبي صلى الله عليه وسلم بالنصره، والنبي صلى الله عليه وسلم اخبرهم ان هيحصل، وهم كانوا عارفين طبعا ان هيحصل حاجات زي كده. ولذلك فعلا هنفهم يعني ان هم ازاي سبحان الله رغم صعوبه الامر وما زادهم الا ايمانا وتسليم. بس الأمر كان شديد جدا، لدرجة كما قال الله سبحانه بحمده إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. الأبصار مش مستقرة من القلق الخوف كده وكده، وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. الأمر اشتد يعني بشكل عنيف جدا. طيب يا ترى هيحصل ايه؟ عمين يظنوا بقى، طب ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي ممكن يحصل؟ مش عارف ايه كذا، طب احنا مقصرين، ممكن نعاقب ايه؟ هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وزلزلوا زلزالا شديدا. اخرج الامام احمد في مسنده وابن اسحاق في السيرة بسند حسن عن محمد بن كعب بن القرظي قال فتى من أهل الكوفة لحذيفة بن اليمان. حد بقى زينا كده، يعني واحد من أهل الكوفة بيقول لسيدنا حذيفة بن اليمان بعد بقى فترة، يا أبا عبد الله، رأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبتموه؟ قال نعم يا ابن أخي. قال فكيف كنتم تصنعون؟ قال حذيفة والله كنا نجهد، يعني بنجتهد على قد ما نقدر. قال والله لو أدركناه ما تركناه يمشي على الأرض ولجعلناه على أعناقه. ماشي هو صادق، بس يعني هو مش هيكون أكثر حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة، ولا هيكون سبحان الله زي ما حصل مع بعض الصحابة تقريبا مقداد بن الأسود. المهم قال يا ابن أخي لا تتمنى مشهدا غيبك الله عنه، لا تتمنى مشهدا غيبك الله عنه. إنه وأخبره أنه كان يرى الرجل العاقل الحكيم، ما يتصور أن ده أبدا يكفر، ولا أنه أبو طالب يتصور أنه يكفر ويموت على الكفر. فيحمد العبد ربه ومحدش عارف اصلا الخير لي فين. يعني هو لعله يبقى خير لي اصلا يكون في مثل هذا الزمن وهذا الوقت، ولو كان في وقتها ربما كان كافرا صلى الله عليه وسلم. فقال حذيفة رضي الله عنه: يا ابن اخي، والله لقد رايتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخندق، فقال: من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع يشرط له رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجعة، أسأل الله أن يكون رفيقي في الجنة. فما قام رجل من القوم من شدة الخوف وشدة الجوع وشدة البرد. طبعا الكلام ده إن شاء الله هنناقشه لما نيجي لموقف سيدنا حذيفة إن شاء الله في الآخر الغزوة، لأنها نوضح الموقف بالضبط إيه اللي حصل. بس الشاهد يعني إن هو يريد أن يصور له كيف كان الأمر صعبا ونجم النفاق. جماعة بقى اللي بيتجملوا واللي بيكذبوا خلاص بقى، ده دي اللحظة اللي هي ايه، سبحان الله. يعني قلت زي ما يعني الصعوبات دي الصعوبات هيبقى فيها عبوديات وسبحان الله، وهيبقى فيها انجازات كبيرة ويبقى فيها معجزات، بس برضو هتظهر فيها افات. لذلك دي هتبقى من المنح التي في وسط تلك المحنة. نجم النفاق، وتكلم الذين في قلوبهم مرض بما في نفوسهم، حتى قال بعضهم: كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر، وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب لقضاء حاجته. يعني وجدوها بقى فرصة سانحة أنهم يتكلموا. وقال أوس ابن قيظي أحد بني حارثة ابن الحارث: يا رسول الله، إن بيوتنا عورة من العدو، فأذن لنا أن نخرج فنرجع إلى دارنا، فإن خارج المدينة نخشى عليها السرقة. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستأذنه أحد منهم إلا أذن له. أنا في رأيي أن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا يرى أن دول وجودهم في المؤمنين خبال، أنا بقى ظهر خوفهم وظهر جبنهم وظهر مش مستعدين بقى اللي عاملين فيها أبطال. يعني وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم ويقول تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، بس الله المستعان. فما قدروش لم يقدروا أنهم يتحملوا بقى. وفي رأي النفس كان بيأذلهم عشان أصلا لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالة، والأوضاع خلالكم يبغونكم الفتنة، دعوا فيكم سماعون لهم، وجودهم أصلا يعني لا يأتي بخير، كده كده مش هيزيدوا قوة المؤمنين ويزيدوا عددهم، بالعكس يعني يخذلوهم، موضوع مش ناقص. مهم، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستأذنه أحد منهم إلا أذن له. وفي هؤلاء نزل قول الله تعالى: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. أو بقى سبحان الله كان فضيحة له. وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرار. يعني شوية يقولوا الناس رجعوا يخذلوهم، وشوية يجروا يخافوا ويقولوا ده احنا بيوتنا عورة، وشوية يقولوا معاذ الله ورسوله غرورا. يعني ده الأزمة بتشتد كمان، فالأحزاب من بره وبني قريظة من جوه والمنافقين في وسطهم، والأزمة والأحوال الاقتصادية نفسها بتشتد جدا جدا جدا، احنا كنا قلنا طرف منها. يعني الله المستعان. وجد هؤلاء المنافقون في الكرب المزلزل والشدة الأخذة بالخناق فرصة للكشف عن خبيئة نفوسهم، وهم آمنون من أن يلومهم أحد، وفرصة للتهوين والتخذيل وبث الشك والريبة في وعد الله وعد رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم مطمئنون أن يأخذهم أحد بما يقولون. فالواقع بظاهره يصدقهم في التوهين والتشكيك، وهم مع هذا منطقيون مع أنفسهم ومشاعرهم، فالهول قد أزاح عنهم ذلك الستار الرقيق من التجمل، وروع نفوسهم ترويعا لا يثبت له إيمانهم المهلهل، فجهروا بحقيقة ما يشعرون غير مبقين ولا متجملين. ومثل هؤلاء المنافقين والمرجفين قائمون في كل جماعة، وموقفهم في الشدة هو موقف إخوانهم هؤلاء، فهم نموذج مكرر في الأجيال والجماعات على مدار الزمن. ده كلام لسيد قطب رحمه الله. طيب، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لما رأى ما فيه الناس من البلاء والكرب جعل يبشرهم ويقول لهم: والذي نفس محمد بيده ليفرجن عنكم ما ترون من الشدة، وإني لأرجو أن أطوف بالبيت العتيق آمنا. سبحان الله، النبي يذكر البيت العتيق عشان هم بابر، وأن يدفع الله عز وجل إلي مفاتيح الكعبة، وليهلكن الله كسرى وقيصر، ولتنفقن كنوزهما في سبيل الله، في سبيل الله عز وجل. وقد كان سبحان الله زي ما قلنا بعد 9 سنوات كان هلك قيصر، وبعد وكسرى 10 سنوات يعني فتح المسلمون هذه البلدان، وبعد 3 سنوات فقط من كلام ده، بعد 2 سنين طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت العتيق آمنا في عمرة القضاء في 7 هجرية، وفي 8 هجرية فتحت مكة بفضل الله وكرمه. مهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث، هيعمل ايه بقى النبي صلى الله عليه وسلم؟ كده الموضوع بقى يعني خطير جدا، هيعمل ايه؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث سلمة بن أسلم في رضي الله عنه في 200 رجل، وزيد بن حارثة رضي الله عنه في 300 رجل يحرسون المدينة ويظهرون طبعا هم خارج المدينة، يعني هم خارج عشان عند الخندق، فلكن ايه هم كان بيبعت سيدنا زيد بن حارثة وسيدنا أسلم سلمة بن أسلم عشان خاطر يعني يحرسون المدينة ويظهرون التكبير تخوفا على الذراري والنساء من بني قريظة. وكان أهل الآطام اللي هم في الأماكن المرتفعة، احنا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم خلى الذراري والنساء في الآطام، ما كانوا ينامون إلا عقباء، يعني مجموعة نام مجموعة تصحى، خوفا من بني قريظة أن يغيروا عليه، نحن قريبين منهم في داخل المدينة. طيب وفعلا قامت يهود بني قريظة بمهاجمة أطم من تلك الآطام، فقد أخرج الحاكم في المستدرك بسند ضعيف لانقطاع عن هشام بن عروة عن أبيه عن صفية بن عبد المطلب رضي الله عنها أنها قالت: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق جعل النساء والصبيان في أطم، وكان معهم حسان بن ثابت رضي الله عنه، فمر بنا رجل من يهود فجعل يطيف بالحصن، وقد حاربت بنو قريظة وقطعت ما بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس بيننا أحد يدفع عنا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون في نحور عدوهم لا يستطيعون أن ينصرفوا عنهم إلينا إن أتانا آت. فقلت: يا حسان، إن هذا اليهودي كما ترى يطيف بالحصن، وإني والله ما آمنه أن يدل على عورتنا من ورائنا من يهود، وقد شغل عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فانزل إليه فاقتله. قال: يغفر الله لك يا ابنة عبد المطلب، والله لقد عرفت ما أنا بصاحب هذا. قالت: فلما لم أرى عنده شيئا احتجزت، يعني شدت عليها ثيابها، ثم أخذت عمودا ثم نزلت من الحصن إليه فضربته بالعمود حتى قتلته، ثم رجعت إلى الحصن فقلت: يا حسان، انزل إليه فاسلبه، فإنه لم يمنعني من سلبه إلا أنه رجل. قال: ما لي بسلبه حاج. يعني كأن سيدنا حسان ده مثلا حاشاه نطع، مثلا واحد كده مش راجل، يعني ان هي واحدة مثلا 6 أرجل منه. طبعا قصة ساقطة ولم تحصل أصلا، والطبعة اللي في الشاملة هو يمكن مش ما ذكرهاش نصا، لكن في الطبعات الأخرى طبعا العلاقفية مثلا هو ذكر نصا أن هذه قصة ضعيفة لا تصح. الإمام السهيلي في الروض الأنف: والحمل بعض الناس هذا الموقف من حسان بن ثابت على أنه كان جبانا شديد الجب، وهذا غير صحيح، لأن هذا الخبر منقطع الإسناد، خبر غير صحيح أصلا، والكلام ده كلام ناس كتير، وكلام كلام ابن عبد البر وغيره، خبر لا يصح. وأدل دليل على كده إيه؟ سيدنا حسان أصلا كان شاعر، وكان بيهجي ضرار وابن الزبعري وغيرهم أصلا كتير من الشعراء، يعني كان هو ده كأنه واحد محارب، أي غلطة أي حاجة هتقع منه ما هيتركش، لا يترك أبدا، يعني فما ذكرش الكلام ده أصلا خالص، يعني ده فضلا، يعني لو قلنا حتى يعني أنه صح إسناده لم يذكر ولا وسمه أحد به. فهذه قصة ساقطة فيها انتقاص سيدنا حسان بن ثابت، وهذا كلام غير صحيح بالمرة، غير صحيح بالمرة. تمام، بس قرأتها مع السياق برضو كده بس عشان أنبه على النقطة دي، هذا كلام لا يصح بالمرة. وقلت احنا نتقرب إلى الله بالذب عن أعراض الصالحين، وطبعا للأسف في حاجات كتيرة كتير من الطعنات دسها، يعني يعني دسها المجرمين للأسف الشديد، يعني كثير من المجرمين من يعني من الروافض وغيره. وبعدين كمان بيقولوا أصلا إن يعني علماء الحديث يقولون عن هشام بن عروة عن أبيه عن صفية، عروة لم يدرك صفية أصلا، يعني عروة لم يدرك صفية بنت عبد المطلب عشان يروي عنها أساس، ماشي؟ فهو كلام غير صحيح. ابن عبد البر قال في الاستيعاب، وقال أكثر أهل الأخبار والسير إن حسانا كان من أجبان الناس، وذكروا من جبن أشياء مستشنعة كرهت ذكرها لنكارتها، ولو كان حقا ما قالوا من أنه كان جبان لهجي به. نفس الكلام. قلت وأما موقفه رضي الله عنه هذا مع صفية وعدم قتله فإن ذلك كان بسبب عجز كبر سنه، بعض الناس قالوا كده. قال ابن إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة والحسان 60 سنة فيكون عمره 65 سنة أم الخندق. والحافظ بيقول له الجمهور أنه عاش 120 سنة. طبعا كلام لا صح، حتى وفي الطبعة التي بعدها أزل الكلام ده وحتى صار غير مقتنع به. فالشاهد يعني أن هذا الكلام غير صحيح بالمرة، أن الطبعة دي 2011، دي طبعة 2011 ماشي في الكتاب يعني، والثانية تقريبا 2015. المهم في الشاهد يعني أن هذا الكلام لا يصح، وفعلا كلام مش منطقي بأي يعني، مش مسألة منطقة مش منطقة نرد الخبر، بس هو حتى من ناحية المنقول هو مردود أصلا، يعني لا يصح إسناده تمام، لكن من ناحية المعقول كمان هو مستبعد جدا. طيب، ولما اشتد على الناس البلاء والحصار بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعث لمين النبي صلى الله عليه وسلم وهيعمل ايه؟ ايه الحكاية بقى؟ يعني النبي دلوقتي يا ترى يتصرف ازاي؟ الامور اشتدت جدا جدا واحتدت جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم يفكر في اي حل يعمل ايه بالضبط، يعمل ايه يعمل ايه يعمل ايه. هنشوف بقى. بعث النبي في ناس خارجين مع قريش في المجموعة دي، وخصوصا غطفان، هم ايه؟ دول مرتزقة، يعني مرتزقة فعلا، هم مش ما لهمش قضية، يعني مش فارقة معاه، هو اللي هيدفع أكتر أو اللي هيدفع هم موافقين معاه. ولما اشتد على الناس البلاء، هنشوف النبي صلى الله عليه وسلم يعني عزف على الوتر ده. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عيينة بن حصن الفزاري وإلى الحارث بن عوف المري، وهما قائدا غطفان، ليصالحهما على إعطائهما ثلث ثمار المدينة على أن يرجع بمن معهما عنه عن أصحابه، فقبلا وجرت المراوضة على ذلك. يعني الأمور إيه؟ يعني بدأت كده، وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبرهم خلاص أنتوا وافقتوا وافقنا تمام، بس مش رأي نهائي، لسه النبي صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه، أخبرهم أنه يشاور أصحابه تمام. طيب، وهنا حصل موقف الحقيقة في منتهى العظمة، يعني موقف عظيم جدا 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 جدا، عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم، وعظيم من اللي شاركوا النبي صلى الله عليه وسلم الموقف ده. يا ترى إيه اللي حصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يفعل ذلك بعث إلى السعدين، سعد بن معاذ وسعد بن عباد، لو تفتكروا هم اللي راحوا لبني قريظة، فذكر لهما واستشارهما فيه. طبعا الأوس والخزرج هم أهل المدينة، ويعني والنبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يستشيرهما في ذلك، خصوصا دي تبقى ثمارهم هم، يعني ثمار المدينة أصلا. فقال له يا رسول الله، شوفوا بقى، شوفوا 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 الأدب والحكمة والعقل، يعني سبحان رب. فقالوا يا رسول الله، أو فقال له يا رسول الله، أمرا تحبه فنصنعه، أم شيئا أمرك الله به لابد من العمل به، أم شيئا تصنعه لنا؟ الله أكبر. شوفوا 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 الحكمة والعقل، شوفوا شوفوا الناس، يعني ده يا رسول الله أمر أنت تحبه فنصنعه، لو أنت تحبه هنعمله خلاص، لو أنت حابب كده، ولا ده أنت ما تحبوش بس هو أمر جالك من الله سبحانه وبحمده فلا بد من العمل به، يعني أنت مش أنت يعني اللي أردته ابتداء، ده وحي جالك خلاص ماشي، برضه يبقى لابد من عمل ايه، يبقى خلاص مش هنتكلم في دي. ام شيئا تصنعه لنا، يعني احنا حاجه اعملها عشان احنا. اولا شوفوا ادبهم ابتداء وتاكيدهم على، والصحابه كانوا كده على طول الخط، يعني دايما في الشغل يا رسول الله هذا منزل انزلكه الله من راي والحرب والمكيد، على طول كده، يعني حاجه خلاص وحي وخلاص خلصنا، يعني ما هنتكلمش في دي. انما اذا كان بقى في مثلا مجال المشاور، وده حاجة مهمة جدا، بنجد كتير من الفضلاء يقعدوا يتكلموا في حاجة خلاص هي خلصت وشبعت خلاصات وانتهت أصلا. الإنسان يسأل قبل ما يتكلم ولا يشاور ولا يبدي رأيه ولا يعمل أي حاجة ولا حتى يعترض ولا يمتعض، قبلها لابد يسأل والله الأمر خلاص قضي ولا في مجال للكلام، في مجال لإصلاح الأمر؟ والله طب لو مفيش مجال لإصلاح الأمر والله أنا أوصي بكذا مثلا بالنسبة للمرة القادمة، ما فيش مرة قادمة خلاص بقى ما بلاش ده مش لازم الكلام. مهم، فهم ابتداء بيعلون أصلا أنهم مستعدين طبعا لو إن ده أمر ربنا خلاص الكلام. دي حاجة عشان نحن هم برضو بيحسنوا الظن برسول الله صلى الله عليه وسلم، مش أنت رحت عملت ولو بقى يعني وكذا ودي ثمارنا وإزاي تاخد فيها قرار من غيرنا أبدا، أم شيئا تصنعه لنا. هم ارتضوا النبي صلى الله عليه وسلم حياكما للمدينة، يعني ارتضوا خلاص. فالمهم فقال صلى الله عليه وسلم بل شيء أصنعه لكم، يعني أنا مش حابب كده يعني، وما جاش وحي، والله ما أصنع ذلك إلا لأنني رأيت العرب رمتكم عن قوس واحدة. شوفني بيقول إيه، العرب رمتكم عن قوس واحدة وكالبوكم من كل جانب، يعني تكالبوا عليكم من كل جانب، يعني أمر إيه في منتهى الصعوبة، يعني تواثبوا من هنا ومن هنا، فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم إلى أمر ما. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيعمل إيه بأبي أمي صلى الله عليه وسلم، دي حاجة برضو يعني مهمة ومن حكمة النبي صلى الله عليه وسلم. عندك صف ضخم يحاول أن يفتت الصف ده، يحاول أن يفتته، طالما طيب قريش عداوتهم طب دي عداوة دينية بصورة أساسية وهم لا، ده مسألة وجود بالنسبة لهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. اليهود كذلك عداوة دينية ومسألة وجود وكمان موتورين وينتقموا، يعني طيب الغطفان لا ناقة لها ولا جمل في الموضوع، ما مرتزقة وخلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم فعلا دارس كويس جدا أعداءه، يعني احنا نتعلم من النبي ان الانسان يكون عارف أعداءه كويس جدا ودارسهم وعارف ده عدوته شكلها ازاي وده عدوته شكلها ازاي وده عدوته شكلها ازاي، فلما يحب يخترق الصف ده ولا لما يتكلبوا عليه ولا لما يريدون إيذاءه يعرف هو منين ممكن يعني ينجو من هذا الإيذاء وينفذ. وكان فعلا تصرف من النبي صلى الله عليه وسلم وكان توقعه في محله، يعني ما كانش فعلا لم توقع ان هم ان غطفان هتقبل، وغطفان فعلا قبلت. تمام، طيب يا ترى سيدنا سعد بن معاذ وسيدنا سعد بن عبادة رأيهم ايه؟ يعني طبعا كده حاجة كويس، احنا بقى في الحرب وبتاع وغطفان لو رجعت ده هتبقى كويس، 10,000 دول غطفان تقريبا قرابة 6,000، لو رجعوا 6,000 من 10,000 لأ الدنيا هتهون كتير كتير كتير، وهيفتوا في عضدهم يعني هيكسروا في شوكتهم، وكده كده هم أساسا غطفان مش فرق معهم حاجة. طيب يا ترى هم يعني يبدو انه حل كويس جدا ويبدو انه عرض هايل، طيب هنشوف بقى سيدنا سعد بن معاذ هيقول ايه. فقال سعد بن معاذ يا رسول الله قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك، وهؤلاء القوم على الشرك. قال يا رسول الله قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان، لا نعبد الله ولا نعرفه وهم لا يطمعون، يعني احنا كنا معهم كنا شرك وعبادة أوثان وما بنعبدش ربنا ولا نعرفه، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قرا أو بيعا. يعني هم الأنصار الأنصار كانوا في الجملة هم كانوا فقراء الأنصار، ولم تكن مدينة يعني نشطة اقتصادية للدرجة دي عكس ما الناس متصورين يعني، بس هم أقوياء أشداء ما فيش حاجة اسمها حد يدوس لهم على طرف زي ما بيقول. فبيقول له احنا كنا لما كنا على الكفر ما كناش نعرف ربنا ولا حاجة، ما كانوش يطمعوا انهم يأكلوا منها ثمرة واحدة إلا قرا أو بيعا، إلا إضافة يعني نضيفهم أو بيعا يجوا يشتروا. أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له، شوفوا بقى شوفوا الجمال، فهم أفحين أكرمنا الله بالإسلام، شوفوا سبحان الله فعلا العزة بالدين، وهدانا له، شوفوا بقى وأكرمنا وأعزنا بك وبه، وأعزنا شوفوا أدبهم بك وبه، يعني برضه عشان بس ما يبقاش كلامه كأن إيه يا رسول الله أنت فهم الكلام ده، لا وأعزنا بك وبه، نعطيهم أموالنا والله ما لنا بهذا من حاجة، والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم، هذا ما عندنا احنا من يعني هذا لا نقبله ابدا. طيب النبي هيعمل ايه بقى في موقف زي كده؟ انا خلاص خدت كلمه واصدرت كلمه مش من حقكم. والنبي صلى الله عليه وسلم إطلاقا لا يجد أدنى غضاضة صلى الله عليه وسلم من إنه هو يرجع. ده رأيه وهم رأيهم كده، والأمر يخصهم أكتر ما يخص النبي صلى الله عليه وسلم، ده حقهم. وهم شافوا إن مش ده مش مناسب ليهم، وإن هم مش هيقبلوا كده أبدا، ورغم إن هم في موقف صعب جدا، لكن بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم مش ديكتاتور بقى ولا مش عارف إيه. وصراحة ده موقف يعني أنا شخصيا يعني أبهرني جدا جدا من النبي صلى الله عليه وسلم. عجبني سيدنا سعد بن معاذ وسعد بن عبادة إن هم عندهم جرأة في الحق، واللي هم شايفينه اعتزازهم الكبير بالإسلام، ثقتهم الكبير في نصر الكبيرة في نصر الله عز وجل ويقينهم فيه. ما طبعا مش بيخاطروا بقى خلاص، ما هم لو يعني لو بقى الموضوع خلصان وما ملوش مجال تاني، لا هم فعلا يعني عزموا على ان هم ينصرون الله ورسوله ومش هيفرطوا. عجبني جدا اسلوبهم وادبهم وحكمتهم. عجبني ان هم لما كان ليهم رأي مخالف لرأي النبي صلى الله عليه وسلم ما سكتوش. وده طبعا الجميل فيه ان النبي صنع بيئة محفزة لابداء الاراء المخالفة له، ده جميل. بس بقى مع البيئة المحفزة دي الجميل قوي انه رباهم تربية تخليهم في قمة الادب، ويدركوا الفارق بين ما يمكن الحديث فيه وما لا يمكن الحديث فيه، وان لما يتكلموا ازاي يقدروا حسن الظن والاحترام والتقدير للنبي صلى الله عليه وسلم وهم بيخالفوا رأيه، وازاي فعلا ان هم يكون كلامهم موضوعي وعندهم حيفياتهم القوية. يعني الموقف ده لو يدرس ما يملش منه الصراحة، لا يمل منه. ان احنا امام انموذج رائع تم تربية وتربية يعني محكمة جدا، انه كيفية ابداء رأيه، هو عنده حيفيات موضوعية جدا، عنده اسلوب راقي جدا، عنده احترام للقائد وحسن ظن بالقائد بشكل هايل جدا جدا، عنده فهم لان مش كل المسائل يحسن فيها الاعتراض ولا كل الاوقات، حسب قبل ما يبدا يتكلم خالص بيسال وبيتكلم. فالحقيقه برضو ما بيطرحش حلول او بيطرح اراء مش موضوعيه او اراء كده وخلاص عنتريه وهو مش حاسبها كويس، لا حاسبها كويس. نروح للنبي صلى الله عليه وسلم بقى، يعني الامر صراحه في منتهى الابهار انه اولا اسمح له يعني اسمح لهم يتكلموا. ده قبل دي ان هو صلى الله عليه وسلم لما سالوه ده امر انت تحبه ولا تصنعه لنا ولا كذا، النبي صلى الله عليه وسلم ما استعملش بقى سلطته الدينيه، حاشا صلى الله عليه وسلم، مش زي البعض بقى يقول لا والله هو الارض لله وهو الافضل، ولا هو ارض لله ولا حاجه ولا اصلا ليه علاقه، دي مساله عاديه خالص، ده وده يستوي الطرفان، لا هو الارض لله وهو فيه وفيه، ويحاول يلبسه لبوس شرعي او يحاول ان هو يديله نكهة دينية عشان خاطر ايه، لا يبقى رأيه هو رأيه الشخصي في الاخير، بس عشان خاطر يبقى ليه سلطان على النفوس. ما فعل ذلك صلى الله عليه وسلم، كان منصفا متجردا واضحا صريحا، وقال لهم لا انا عملته ليه، كنت عشان كنت، مش عشان حتى مش امر ان انا عملته عشان انا احبه، يعني لست انا احبه او انا اريده اصلا. يعني دي برضو من الحاجات الجميلة جدا. تاني حاجة النبي صلى الله عليه وسلم سمح لهم يتكلموا، استمع إليهم، استشارهم، هو من الأول أصلا ابتداء استشارهم، زي ما قلنا في الرواية الأخرى أنه هو أصلا ما حسمش الأمر مع غطفان، أنه أخبرهم أنه يستشير الصحابة الأول، يراجع الصحابة الأول، ما استنكفش أنه قال أنه يراجع الصحابة ويستشير، ولم يستنكف من ذلك صلى الله عليه وسلم. يعني بأبي وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم استشارهم فعلا، ما قالش هستشيره ما استشارش، طب والله نراجع نفسنا نشاور بعض ومش عارف ايه، ولا شاور ولا حاجه، كانها كده حركاته خلاص، لا فعلا شاورهم. ولما شاورهم وهم سالوا كان صادق معاهم وواضح وصريح جدا في الكلام اللي هم اتكلموا فيه. النبي صلى الله عليه وسلم كمان لما قالوا رايهم ورايهم كان مخالفا لرايه، النبي صلى الله عليه وسلم امضى رايهم الذي ارادوا، مش رايه هو، يعني سبحان الله، رغم ان هو صاحب القرار ومن حقه ياخد قرار، لكنه امضى رايهم. ليه؟ لان الامر ده في يعني حاجه تخصهم اكتر، ان هي في الحقيقه فعلا في اصلها اموالهم. وفي نفس الوقت النبي صلى الله عليه وسلم راى ان هنا يطبق ما تكون اليه الشورى، واحترم برضو احترم تاريخ الاوس والخزرج مع غطفان وغيرها من قبائل العرب، برضو ما قالش لا أبا وأنا مش عارف أعرف كل حاجة وكلام ده كله، بأبي وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت وذاك، خلاص أنت طالما ده رأيكم لا بأس، أنت وذاك طالما أن هذا هو رأيك. تمام. طيب كده يعني حتى الحاجة اللي ظنينا أن ممكن ها تتحل ويبقى فيه أمل فيها وكلام من ده، للأسف الأمر ده ما تمش، والأمور هتشتد تاني فوق شدتها. تاني إزاي؟ سيتم اقتحام الخندق. اقتحام الخندق؟ هيقتحم الخندق، لكن هنشوف إيه اللي يحصل. لا يزال الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون على الخندق، وعدوهم يحاصرهم، ولم يكن بينهم قتال إلا الرمي بالنبال زي ما قلنا قبل كده، حتى خرجت فوارس من قريش على خيلهم بعد أن تلبسوا للقتال، منهم عمرو بن ود وعكرمة بن أبي جهل وهبيرة بن أبي وهب ونوفل بن عبد الله وضرار بن الخطاب، ثم أقبلوا تعنق بهم خيلهم، ثم أقبلوا تعنق بهم خيلهم، تعنق أن تسرع بهم خيلهم، حتى وقفوا على الخندق ثم تيمموا مكانا ضيقا. يعني طالعين دول بقى في مهمة، هم قاعدوا يدوروا دوروا دوروا بيجروا بالخيول بتاعتهم بشكل بقى عشان شكل مباغت، لغاية ما وجدوا مكان ايه، ثم تيمموا قصدوا مكانا ضيقا فاقتحموا منه، وجالت بهم خيلهم في ارض سبخة، في ارض سبخة، ارض سبخة يعني ارض تعلوها ملوحة شوية كده ما بتبتش عليها شجر، بين الخندق وسلع. فاسرع اليهم علي بن ابي طالب رضي الله عنه في نفر من المسلمين حتى أخذوا عليهم الثغرة التي اقتحموا منها خيله. طيب المهم اقتحموا وراحوا مكان معين، راح عليهم جري عليهم بسرعة سيدنا علي بن أبي طالب ومعه نفر من المسلمين، وجعل عمرو بن ود يدعو إلى البراز من يبارزه يعني، هو ابن 90 سنة وكان من أشجع فرسان العرب، وكان قد قاتل يوم بدر حتى أثبتته الجراحة فلم يشهد أحدا، فلما كان يوم الخندق خرج معلما، يعني حطت على نفسه علامة عشان يعني اللي عايز يقتلني اللي نفسه تسول له يجي يقتلني يجي لي أنا هو، عشان لما يقول يعرفه جولان، ولأنه بطلعين أصلا طبعا بطرا ورئاء الناس، ليرى مكانه. فلما نادى من يبارز قال علي بن أبي طالب أنا له يا نبي الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فإنه عمرو بن ود. فنادى مرة ثانية عمرو بن ود من يبارز، فقال علي بن أبي طالب أنا له يا نبي الله، فقال رسول الله اجلس فإنه عمرو بن ود. فنادى عمرو بن ود ثالثة من يبارز، فقال علي بن أبي طالب أنا يا نبي الله، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاه سيفه وعممه وقال اللهم أعنه عليه، فمشى إليه علي رضي الله عنه وهو يقول لا تعجلن فقد أتاك مجيب صوتك غير عاجز ذو نبهة وبصيرة والصدق منجى كل فائز، لا تعجلن فقد أتاك مجيب صوتك غير عاجز ذو نبهة وبصيرة والصدق منجى كل فائز. فقال له عمرو بن ود ومن أنت؟ قال أنا علي ابن أبي طالب. فقال عمرو بن ود عندك من أعمامك من هو أسن منك، يعني عندك أنت أعمامك حد أكبر منك يعني، وإن أباك كان نديما لي فلا أحب قتالك فانصرف، أبوك كان صاحبي يعني وكان بيشرب معايا فانصرف. فقال علي رضي الله عنه يا عمرو إنك قد كنت عاهدت الله ألا يدعوك رجل من قريش إلى إحدى خلتين إلا أخذتهما منه، فقال له أجل. قال علي فإني أدعوك إلى الله وإلى رسوله وإلى الإسلام، قال لا حاجة لي بذلك. قال علي رضي الله عنه فإني أدعوك إلى النزال، فقال له لما يا ابن أخي؟ فوالله ما أحب أن أقتلك. فقال علي رضي الله عنه ولكن والله أحب أن أقتلك. فحمي عمرو بن ود عند ذلك فاقتحم عن فرسه وسل سيفه فعقر فرسه وضرب وجهه، ثم أقبل نحو علي رضي الله عنه مغضبا، واستقبله علي رضي الله عنه بدرقته فضربه عمرو في الدرقة فقدها وأثبت فيها السيف وأصاب رأسه فشجه، فضربه علي رضي الله عنه على حبل عاتقه فسقط وثار العجاج تراب وكبر، فعرف المسلمون أنه قد قتله ثم أقبل علي رضي الله عنه نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجهه يتهلل، وولى الباقون من المشركين منهزمين، فاقتحموا بخيلهم الخندق هاربين، وقد بلغ بهم الرعب إلى أن ألقى عكرمة بن أبي جهل رمحه وهو منهزم. قال الحاكم في المستدرك: سمعت محمد بن يعقوب قال سمعت أحمد العطاردي قال سمعت يحيى بن آدم يقول: ما شبهت قتل علي عمرا إلا بقول الله عز وجل: فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. طبعا القصة دي هي أخرجها الحاكم في المستدرك كالعادة، يعني الحاكم عنده من نوعيات دي كتير، وأخرجه ابن إسحاق في السيرة بدون سند. شيخ الألباني قال في السلسلة الصحيحة: قصة مبارزة علي رضي الله عنه لعمرو بن ود وقتله إياه لا أعرف لها طريقا مسندا صحيحا، وإنما هي من المراسيل والمعاضيل. يعني من ناحية الإسناد شيخ الألباني وجمهرة كبيرة من العلماء بيروا أن القصة دي ما ثبتتش يعني، وبعض العلماء بيروا ثبوتها يعني، بس يعني الناس اللي بتقول حتى أنها ما ثبتتش بتقول أنها يعني برضو من ناحية المعقول برضو هي فيها إشكال، لأن يعني ده في طعن بقية الصحابة، يعني في بقية الصحابة من يبارز من يبارز من يبارز. هو فعلا عمرو بن ود يعني كان موجود فعلا وقتل، بس كون اللي قتله سيدنا علي ده اللي فيه الايه اللي فيه الكلام، انما هو فعلا كان موجود وقتل. الجيش فيه الزبير وفيه يعني فيه كتير، فيه ابطال كتير جدا جدا من الصحابة. مهم. واقبل نوفل بن عبد الله بن المغيرة المخزومي يريد ان يجتاز الخندق فوقع فيه فصرع، وقيل حمل عليه الزبير بن العوام بالسيف فضربه فشقه نصفين، وكبر ذلك على المشركين فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث إلينا بجسده، يعني بجسد عمرو بن ود قبحه الله، ونعطيك 10,000 درهم أو 12,000 درهم أو 12,000 درهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حاجة لنا في جسده ولا بثمنه. وقال لأصحابي: ادفعوا إليهم جيفتهم، فإنه خبيث الجيفة خبيث الدية، ولا نأكل ثمن الموتى. فخلى بينهم وإيه وبينه. ف يعني المهم من هم اعطوه هذه الجيفه يعني، فيعني كان هي حصلت القصه طبعا، وعمرو بن ود قتل فعلا، لكن زي ما قلنا المساله في ايه، في مساله مين اللي قتله بالضبط. طيب ده كان الاقتحام اللي تم، وطبعا كان حاجه يعني محزنه وكان حاجة مخيفة تزيد الأمر شدة فوق شدته وحدة فوق حدته. لا تزال المناوشات بين المسلمين والكفار قائمة، وكان بعض الصحابة يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذهاب إلى بيته ليرى أحوال أهله ويرجع، فاستأذن فتى من فتيان الأنصار إلى بيته فوجد حية في بيته فرماها بالرمح فاضطربت عليه فقتلته وماتت. فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري أنه قال لأبي السائب مولى هشام بن زهرة: كان في هذا البيت فتى شاب حديث عهد بعرس، فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنصاف النهار فيرجع إلى أهله، فاستأذنه يوما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ عليك سلاحك فإني أخشى عليك قريظة. فأخذ سلاحه ثم رجع إلى أهله. هنا سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم بيقدر برضو يعني الطبائع، يعني خلاص ممكن يعني غيره يسد مسده، وهو شاب يعني لسه حديث عهد بعرس يعني لسه متجوز، فكان نفسه يقدر هذه الأشياء. ثم رجع إلى أهله فإذا امرأته بين البابين قائمة، فأهوى إليها بالرمح ليطعنها به وأصابته غيره، يعني لا امرأته موجودة واقفة وبتاع، فإيه فحس يعني كأن في حاجة وكده، فقالت له: أكفف عليك رمحك وادخل، أكفف عليك رمحك إيه وادخل. طيب إيه الحكاية؟ فقالت: أكفف عليك رمحك وادخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني، أنه لا خرج وبر البيت وبتاع، فإلي المهم يعني أصابته غيره. فدخل فإذا حية عظيمة منطوية على الفراش، فأهوى إليها بالرمح فانتظمها به ثم خرج، فركزه في الدار فاضطربت عليه، فما أدري أيهما كان أسرع موتا، الحية أو الفتى. فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، وقل ندعو الله عز وجل يحييه لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استغفروا لصاحبكم. ثم قال: إن بالمدينة جنا قد أسلموا، فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه 3 أيام، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان. وده من السنة أن الإنسان يعني الحياة غيرها يؤذنها، يعني يؤذنها. استمرت المناوشات بين المسلمين والكفار، لكن هتحصل حاجة برضو هتزود الأمور حدة وشدة ووجع على الأوجاع اللي في هذه الأيام. سبحان الله، يعني حدث ما يتنسيش، أنه طبعا هيبقى صدمة كبيرة، لكن يعني وهيكون نهاية شخصية عظيمة جدا 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 في أحداث السيرة وفي حياة المسلمين. لكن أمر الله سبحانه وبحمده، وأبى الله إلا أن يكتب له الشهادة. مش هيموت، أي نعم، بس سيموت من جراء هذه الإصابة. استمرت المناوشات بين المسلمين والكفار، فرمى حبان ابن العرقة سعد بن معاذ رضي الله عنه بسهم فأصابه بأكحله. الأكحل عرق في وسط الذراع، يعني في ضربه في، يعني مش اتخاض في، بس ضربه فأصاب عنده ايه عرق. فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيح سند حسن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجت يوم الخندق أقفو آثار الناس، يعني أتبع آثار الناس، فإذا أنا بسعد بن معاذ ومعه ابن أخيه الحارث بن أوس يحمل مجنة ترس. فبتقول: فجلست إلى الأرض، فمر سعد وعليه درع من حديد قد خرجت منها أطرافه، فأنا أتخوف على أطراف سعد. قالت: وكان سعد من أعظم الناس وأطولهم، فمر وهو يرتجز يقول: لبث قليلا يدرك الهيجة حمل، ما أحسن الموت إذا حان الأجل. لبث قليلا يدرك الهيجة حمل، الحروب يعني، ما أحسن الموت إذا حان الأجل. قالت رضي الله عنها: ورمى سعدا رجل من المشركين من قريش وقال له حبان ابن العرقة بسهم له، فقال له: خذها وأنا ابن العرقة، فأصاب أكحله فقطعها. لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي رواية جابر رضي الله عنه عند مسلم في الصحيح والطحاوي في شرح مشكل الآثار واللفظ له، قال جابر رضي الله عنه: فحسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حسمه يعني كواه، ليقطع دمه، يقطع الدم يعني كواه. فحسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنار فانتفخت يده فتركه، فنزف الدم فحسمه أخرى فانتفخت يده. فلما رأى سعد ذلك قال: اللهم لا تخرج نفسي، شوفوا بقى سبحان الله، حتى تقر عيني من بني قريظة. سبحان الله، يعني هم مش فرق معهم الموت والحياة، بس فرق معهم سبحان انتصار المسلمين، حتى تقر عيني من بني قريظة. وأصل رغم أن بني قريظة وكانوا حلفاءه ومواليه في الجاهلية، سبحان الله، يعني وقال كده سبحان ربي: فاستمسك عرقه فما قطر قطرة حتى نزلوا على حكم سعد رضي الله عنه. لأن في الأخير إن شاء الله بعدما ينصر الله المؤمنين سينزل على حكم سعد، هنشوف التفاصيل إن شاء الله. فكانت كرامة له. قال الحافظ ابن كثير رضي الله عنه: وقد استجاب الله دعوة وليه سعد ابن معاذ في بني قريظة، وأقر الله عينه فحكم فيهم قدرته وتيسيره، وجعلهم هم الذين يطلبون ذلك كما سيأتبان. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يحمل سعد بن معاذ إلى المسجد ليطبب فيه وليعوده من قريب. فقد أخرج الشيخان في صحيحهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: أصيب سعد يوم الخندق رماه رجل من قريش يقال له حبان بن العرقة، رماه في الأكحل، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده إيه من قريب. يعني الأمور بتشتد عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر وأكثر. يعني هذا سعد بن معاذ يعني كان حد يعني ينتظر، الله المستعان، يعني كان يعول عليه كثيرا في مثل هذه الأحداث، لكن شاء الله ذلك. ونشوف الأمور عمالة تشتد إزاي وتحتد إزاي. طيب، وطبعا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان مشغول باللي هو مشغول به، بس بيعلمنا أن في وسط كل الأحداث دي ما لا تنسى أمثال هذه الأشياء، لا تنسى أمثال هذه الأشياء. أن بعضنا ربما يفرط في الحاجات دي ويعني يهمل هذه الأشياء. وكانت التي تداول جرح رفيدة الأسلمية رضي الله عنها. فقد روى الإمام البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح عن محمود بن لبيد قال: لما أصيب أكحل سعد يوم الخندق فثقل حولوه عند امرأة يقال لها رفيدة وكانت تداوي الجرح. طبعا ده في جواز تطبيب الرجال للنساء أو النساء للرجال، لو إن بضوابط الشرعية، جواز هذا بضوابط الشرعية، تمام؟ نعم، المستعان. وفي برضو أن المرأة كانت في المجتمع حضرة حضور كبير، ما كانتش مجرد يعني واحدة كده وخلاص ملهاش معنى، لا، كان فعلا حضرة حضور كبير وكان لها دور يعني في المجتمع، وخصوصا في أوقات الأزمات هذه. ولما طال المقام على المشركين اتعدوا أن يغدوا جميعا ولا يتخلف منهم أحد. تواعدوا بقى أن هم كلهم في أول النهار هيهجموا بقى، فباتوا يعبئون أصحابهم، يعني رتبوهم في موضعهم ويجهزوا هيئهم للحرب. ثم وافوا الخندق قبل طلوع الشمس وأخذوا يفرقون كتائبهم حوله، فعبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه للقتال ووعدهم النصر إن صبروا، فأحدق المشركون بكل وجه من الخندق. يعني خلاص بقى ما سابوش مكان تقريبا، قفلوا يعني خلاص، هم بقى أجمعوا أمرهم، الأمر طال بقى وعايزين ياخدوا بقى خلاص، يعني عايزين حاجة القضية بقى، يعني كده زاد الأمر واشتد، وهم يريدون أن ينهوا المسألة. وطبعا الأمور كده بقى بتشتد وتحتد أكتر. ووجهوا على قبة النبي صلى الله عليه وسلم كتيبة غليظة فيها خالد بن الوليد، يعني كمان بقى موجهين ناحية النبي صلى الله عليه وسلم كتيبة غليظة قوية وشديدة وعددهم كبير فيها خالد بن الوليد. فقاتلوهم يومهم ذلك إلى قريب من الليل، ما يقدر المسلمون أن يزولوا مواضعهم، ولا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه العصر إلا بعد غروب الشمس. رغم أن ده تقريبا نادر جدا جدا في السير، والمؤمنين كان يعني سبحان الله هيجي بعد كده حكم صلاة، هتيجي صلاة الخوف بعد كده إن شاء الله، والنبي صلى الله عليه وسلم متوجه في صلح الحديبية، متوجه إلى مكة، وسبحان ربي يعني. وحتى يعني مر بينا قبل كده مواقف للصحابة، بس شوفوا انظروا إلى أي مدى، إلى أي مدى وصل الأمر، إن ما فيش مش عارفين حتى ياخدوا 5 دقائق ولا 10 دقائق يصلوا فيها، يغفلوا فيها. ثم رجع المشركون متفرقين إلى منازلهم وعسكرهم، وانصرف المسلمون إلى قبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقام أسيد بن حضير رضي الله عنه على الخندق في 200 من المسلمين. يعني برضو خلاص كده الليل دخل، بدأوا خلاص رجعوا بحد نزال شديد في هذا اليوم، والمسلمين صرفوا لقبة النبي صلى الله عليه وسلم لحمايته صلى الله عليه وسلم. طيب، وبرضو كان المسلمين حاسين، سيدنا أسيد بن حضير قام على الخندق في 200 من المسلمين، في 200 من الايه من المسلمين، وكانوا حاسين ممكن يحصل حاجة. فكر خالد بن الوليد رضي الله عنه في خيل من المشركين يطلبون غرة المسلمين. خالد بن الوليد كان برضو ايه عمل حسابه ان ممكن فعلا تبقى فرصة، فكر فعلا في ايه في عدد من المشركين بيطلبوا غرة من المسلمين، اي غفلة منهم. فناوشوهم ساعة، يعني دول لي، فزرق وحشي بن حرب الطفيل بن النعمان من بني سلمة بمزارقه فقتله. زرقه يعني طعنه أو رماه بمزارقه بالرمح القصير، المزارق للرمح القصير. وانكشفوا، ولم يكن بعد ذلك اليوم قتال حتى انصرف المشركون، لكنهم لا يدعون الطلائع بالليل يطمعون في الغار. يعني هم خلاص كده يعني حشدوا حوله بالنهار خلاص ما عرفوش، كان الأمر شديد جدا جدا جدا. لكن كانوا كل شوية بالليل إيه يبعثوا الطلائع يحاولوا ياخدوا فرصة إيه غارة أو غارة. فلما صار رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبته جمع أصحابه فصلى بهم العصر ثم المغرب، وكانت تقريبا من أوائل المرات أو أول مرة يحصل الكلام ده. روى الشيخان في صحيحيهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش، قال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها. فقمنا إلى بطحان فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فتوضأ للصلاة وتوضأنا معه، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. تقريبا دي أول مرة تحصل. وروى مسلم في صحيحه عن عبد الله رضي الله عنه قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. ده على الصحيح إن يعني ده إن الصلاة الوسطى هي صلاة الإيه؟ العصر. ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو قال حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. طبعا نشوف تألم الصحابة للصلاة، وزي ما قلنا حرصهم على الصلاة، وقد إيه الصلاة دي حاجة مهمة جدا جدا جدا، ودي يعني حاجة حضرة هنا وحضرة في كل وقت. فالمهم بس ان احنا نتخيل الى اي مدى اشتد الامر لدرجة ان يفوتهم الصلاة، ودي مش حاجة يعني معتادة عند الصحابة. وفي رواية اخرى في صحيح مسلم قال علي رضي الله عنه ثم صلاها، اي صلاة العصر، بين العشاءين، بين المغرب والعشاء. وجاء في بعض الروايات ان الذي فاتهم الظهر والعصر والمغرب، وأنهم صلوها بعد هوي من الليل. يعني في روايات بتقول كده، بروايات بتقول بقى مش العصر بس، ويمكن دي برضو واقعية جدا برضو لأن الموقف كان صعب. فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيح بسند صحيح على شرط مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوي من الليل حتى كفينا، وذلك قوله عز وجل وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام صلاة الظهر فصلاها وأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقته، ثم أمره فأقام العصر فصلاها وأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ثم أمره فأقام المغرب فصلاها كذلك. قال وذلكم قبل أن ينزل الله في صلاة الخوف فرجال أو ركبان. صلاة الخوف ما نزلتش ساعتها. فتخيلوا الأمر ده. وسبحان الله برضو يعني من الحاجات اللي تستوقفنا برضو أن ينبغي أن يكون هناك فقه، يعني الصحابة عندهم فقه فعلا في المسألة، فقه كبير في المسألة. أن بعض الناس ممكن يقول لك يا جماعة أنا أصلي يا جماعة، ويجي سايب مكانه بقى وينفذ إليه والدنيا تتضم. في ناس أحيانا للأسف الشديد، يعني مش هقول بقى في خروج الصلاة عن وقتها، خروج الصلاة عن وقتها ده أزمة، ده محرم. لا، في أوقات يبقى بس هيأخر 10 دقائق، أخر 5 دقائق، مش عارف، ولازال في هناك في صحف الوقت، وممكن يدمر حاجة على المسلمين بسبب إيه؟ بسبب تنطعه وخلاص. وأخرج الإمام أحمد في مسنده بسند ضعيف لانقطاعه، لكنه يرتقي إلى درجة الحسن لغير لشواهده، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أن المشركين شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق عن 4 صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله. قال فأمر بلالا فأذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء، ثم طاف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما على الأرض عصابة يذكرون الله عز وجل غيركم. شوفوا سبحان الله في الشدة دي كلها برضو النبي صلى الله عليه وسلم يربط على قلوبهم. سبحان الله يربط على قلوبهم. وإحنا بس عايزين نتصور إلى أي مدى وصل الموضوع، وقد إيه كان يوما عصيبا وكان يوما صعبا. الحافظ ابن حجر بيقول في الفتح وفي قوله رضي الله عنه 4 تجوز لأن العشاء لم تكن فاتت، يعني بيقول كده، بيقول ندا يعني قالها يعني 4 صلوات، يعني دخلنا في 4 صلوات. قال العمري من الناس من رجح ما في الصحيحين، وصرح بذلك ابن العربي، قال إن الصحيح أن الصلاة التي شغل عنها واحدة وهي العصر. قلت قال الحافظ ويؤيده حديث علي رضي الله عنه في صحيح مسلم شغلنا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. قال ومنهم من جمع بأن الخندق كانت وقعته أياما فكان ذلك في أوقات مختلفة في تلك الأيام. قال وهذا أولى. قلت قال الحافظ ويقربه أن روايتي أبي سعيد وابن مسعود ليس فيهما تعرض لقصة عمر، بل فيهما أن قضاءه للصلاة وقع بعد خروج وقت المغرب. فيعني على الراجح برضه يا جماعة ان الكلام ده اتكرر، يعني الكلام ده اتكرر اصلا اكتر من مرة، وكل واحد من الصحابة بيحكي على يوم، يعني ايام يوم فاتهم العصر، يوم فاتهم العصر، لان اكيد المشركين مش يوم وخلاص، يعني هم طلعوا بس هيطلعوا تاني وتالت ورابع، خلاص بيجيبوا اخرهم، يعني هم بيحاولوا بكل ما اوتوا من قوة. فوارد ان يكون اتكرر اكتر من يوم، لان برضو لو حصل نفس تاني يوم يحصل نفس الكلام، لو حصل تالت يوم يحصل نفس الكلام. احنا بس عايزين نتصور كيف تشتد الامور، الدنيا كده يعني بنو قريظة خلاص من الداخل وكده، دول شدوا على الاخر، والصحابة بقى جابوا اخر فعلا. لكن سبحان الله بعد ما كده الصحابة عملوا كل اللي عليهم تقريبا، كل اللي عليهم تقريبا، سبحان الله سيحصل حدث عجيب غريب. هذا الحدث سبحان ربي سيقلب الموازين كلها. ايه الحدث ده بالضبط وايه اللي هيحصل؟ ده اللي هنتعرف عليه ان شاء الله في المرة القادمة ان قدر الله عز وجل اللقاء والبقاء. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولكم. اللهم انا نسألك ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في اعلى جنان الخلد. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا محرومين. اللهم ادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين.
أحداث كانت في السيرة، ما أعظم تلك الأيام، جمعتها آيات شتى، ما أصدق قول العلام. ووصايا جاءت تبنينا، نزلت قطعا للإلزام، وأصول كانت منهاجا، ما أكبر ذاك الإنعام. فاقرأها دوما معتبرا، متبعا هدي الأقوام، وتفكر فيها وتدبر، تستيقظ من بعد منام، وتعلم منها كي تزكو، ويضاف لعمرك أعوام. فالسيرة كانت نبراسا، قد بدد وهما وظلام، وصراط يهدي الحيران، ويحقق كل الأحلام. صلى الله عليه وسلم، خير نبي خير ختام، خير نبي خير ختام.